أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردوي بسنده أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله علي: من مات من أمتي وهو يبغضك مات يهوديا أو نصرانيا. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام في عقيدتنا في معجزة الأنبياء. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة، وقلنا أن المصنف ذكر 10 مقامات في هذا البحث. تحدثنا عن المقام الأول والثاني والثالث، واتضح لنا مجموعة أمور كتعريف المعجزة لغة واصطلاحا، وكون المعجزة لطفا إلى غير ذلك، والفرق بين المعجزة والسحر. في هذا اليوم ندخل إلى المقام الرابع، وهو هذه المسألة أنه لا يلزم تكرار المعجزة للتصديق بالنبي. حينما تحدثنا عن المعجزة وقلنا لا بد من وقوعها لكونها الطريق الموصل إلى إثبات صدق دعوة هذا المدعي، وهي دليل عقلي بلا شك ولا ريب، لأن الإنسان يدرك بأن هذه الأمور الخارقة للعادة لا تجري على إلا من له ارتباط خاص بالقدرة المطلقة، بالقدرة اللامتناهية، وهي الله سبحانه وتعالى. بعد التسليم لمسألة أن الله لطيف بعباده وإلى غير ذلك، هنا يأتي هذا التساؤل: هل بالضرورة بأن النبي صلى الله عليه وآله أو المطلق الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين يكررون المعاجز، أو لا تكفي معجزة واحدة؟ يوجد تفصيل على مستوى الأمر الأول. نقول بأنه الهدف من المعجزة هو حصول الاطمئنان، هو حصول اليقين من الأطراف المقابل، من الطرف المقابل، بأنه لو رأى المعجزة صدق وآمن وسلم بهذه المعجزة، فعليه لو فرضنا بأنها تكفي معجزة واحدة انتهت القضية، لأنه حصل أو اللازم حصول العلم بصدق هذا النبي فيحصل بالمعجزة الواحدة. بل أكثر من ذلك، حتى لو لم نرى نحن المعجزة كما الآن معاجز النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا غير القرآن الكريم، وسيأتي كلام مفصل عنه، يقول حتى الأجيال اللاحقة الآتية بعد هذا النبي لا يحتاج فيها ماذا؟ أن يرون المعجزة كما نحن، بل يكفي أن تنقل لنا بالتواتر، والتواتر كما تعلمون من الأمور الموجبة للقطع واليقين من الطرق الوجدانية التي توصل الإنسان إلى التصديق واليقين إلى غير ذلك، سواء على المنطق الأرسطي مثلا في كون المتواترات من القسم من الأمور اليقينيات كما تعلمون في علم المنطق في الجزء الثالث، ذكرنا هذا البحث في الدراسات السابقة، أو على نظرية السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في نظرية نظرية المعرفة المذهب الذاتي أو التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي، في أنه تراكم الاحتمالات مؤدي في النتيجة إلى التصديق بنبوة هذا النبي، يعني أو بتصديق يعني بتصديق أن هذا النبي له هذه المعاجز بالتواتر كما ذكرنا. على كل حال، نعم، سؤال نحن وجدنا بأن جملة من الأنبياء تكررت عندهم المعاجز، تكررت عندهم المعاجز، معجزة معجزتين ثلاث أربع أكثر أقل إلى غير ذلك. نقول تكرار المعجزة هذا ليس فيه إشكال، من جهة أن ربما الحاجة باقية، يعني الحاجة لا زالت باقية، وبالتالي يحتاج النبي أن يكرر المعاجز بإذن الله سبحانه وتعالى حتى يحصل العلم والقطع من المشاهدين، وأيضا بأنه يكون للأجيال السابقة حينما تسمع الأجيال مثلا بأن النبي صلى الله عليه وآله 4000 معجزة غير القرآن الكريم ونقلت لنا بالتواتر مثلا، هذا كله موجب للاطمئنان أو لليقين أو والتصديق إلى غير ذلك. ومن هنا يتضح مسألة معينة بأنه حينما نحن في الأبحاث السابقة فرقنا بين المعجزة والكرامة، وقلنا أن المعجزة تكون في مقام التحدي ومقام إثبات دعوة، بينما الكرامة ليست كذلك، تصدر حتى من غير الحاجة إلى التحدي حتى أمام المؤمنين. وعليه لا ينبغي أن نقع في هذا الخلط بأنه المعجزة الأولى الخارق الأول نسميها معجزة وبقية الخوارق نسميها ماذا؟ كرامات. يقول لا، مدام الحاجة موجودة حتى لو تكررت المعجزة 1000 مرة أو صدرت من هذا النبي 1000 معجزة، مدام هي لا زالت في مقام إثبات أحقية بالنبوة نسميها معاجز، فلا ينبغي أن نسميها كرامات وإلى غير ذلك. ومن هنا بعد يأتي هذا الكلام من جهة أن بعض الأنبياء طولبوا بمعاجز ولكن الأنبياء رفضوا. كل نفس الكلام هو الكلام بأنه إنما النبي طرح معجزة أو معجزتين أو أكثر أو أقل، كان الهدف هو وضع هذا الإنسان أمام الحقيقة، وبالتالي كل مقدمات التصديق موجودة فيصدق المفروض، ولكن إذا كابر وعاند وبدأ يطالب بالمعجزات هذا خلاف الحكمة الإلهية، هذا أولا، وثانيا راح يؤدي للمعجزة للابتذال أساسا وعدم العناية بأمر المعجزة شأن المعجزة، خصوصا إذا أدركنا بأنها أمر استثنائي في عالم الطبيعة يحتاج إلى سبب مخفي سبب خاص وإلى غير ذلك كما وضحنا في الأبحاث السابقة، وإلا ينفتح الباب على مصراعي، كل إنسان يستطيع أن يأتي إلى النبي يقول أنا أؤمن لكن افعل لي هذه المعجزة، انقلني إلى القمر مثلا، لاحظ انقلني إلى الجبل، اجعل بيتي باب البيت ذهبا، اعطني الأموال الطائلة وهكذا، فهذا يصير نوع من تفريق المعجزة من أهميتها، وبالتالي تكون من باب تزية الوقت يعني تضيع الوقت وهدر الوقت وإلى غير ذلك. خصوص هذا مسألة ثانية. ثالثا أنهم بعض الأحيان يطلبون أشياء مستحيلة في ذاتها، مثلا يقول لي بيشوف الله مثلا، يقول أرني الله أو دع الله يأتي مثلا والعياذ بالله وإلى غير ذلك، هذه كلها أمور مستحيلة في ذاتها، والمستحيل الذاتي كما تعلمون خارج عن القدرة الإلهية لأنه أمر ممتنع في ذاته ومرده لاجتماع النقلين وهو من المحالات. إذن عدم استجابة الأنبياء لبعض ما طلبوه قومهم من المعاجز ولهذه النكات الثلاثة التي ذكرناها لنحو الاختصار. هذا تمام الكلام في المطلب في المقام الرابع. المقام الخامس نقرأ مرة واحدة عشان نطبقه جميع. المقام الخامس ما واضح لهنا المقام الرابع إن شاء الله، يريد يأكد على هذه النقاط المهمة. المقام الخامس المعجزة هل هي الطريق المنحصر لإثبات صدق دعوة النبي أو لا؟ نقول في الجواب لا، ليست هي الطريق المنحصر في تصديق هذا النبي في دعوة، بل توجد طرق ثلاثة أساسا. الطريق الأول والمعجزة وهو أوسع الطرق كما تحدثنا عنه. الطريق الثاني هو البشارة، يعني نبي ثبتت نبوة بالمعجزة وصادق عند قومه بلا شك ولا ريب، هذا لو بشر بنبي المفروض على الأجيال الآتية أو الجيل الذي هو فيه أساسا بعد رحيله لابد أن يؤمنوا بهذا النبي، كما تجد جملة الأنبياء كان يوصي بعض الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى، أو كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لي تبشير نبي الله عيسى مبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد، بشارة سميها القرآن. إذن تبشير النبي السابق للنبي اللاحق من الطرق الموصلة لتصديق النبي، ومن هنا المسيحيين الذين يعتقدون بنبوة نبي الله عيسى يجب عليهم عقلا ونقلا أن يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا المخلصين منهم سواء علماء أو غير علماء اتبعوا ملة الدين الحق، ولا يومنا هذا من اطلع على الحقائق وجد وآمن حتى يقال بأن التوراة المحرفة لا سبحان الله نفس هذه التوراة المحرفة لا زالت هذه البشارة لم تحرف وجملة من من علماء هم وإلى يومنا هذا حينما يطلعون على جملة من الحقائق الإنجيلية يصدقون وبالتالي يؤمنون وصار علماء كبار تذكرون هذا البحث طرقنا في بحث العقيدة دروس العقيدة هناك أخذنا حتى بعض الأسماء مثل عبد الواحد الأسقف اللي كان أسقف واحد كان يهودي واحد كان مسيحي وصار علماء جدا كبار مثل الشيخ الصادق المعروف اللي كان بالنجف الأشرف في زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني قدس الله نفسه وزكي كان من العلماء الكبار جدا وكان هذا مسيحي أساسا عرف الحق وآمن وصار من الموالين أهل البيت وكان يدرس في النجف الأشرف وعنده مؤلفات مؤلفات القرآن هذا تفسير القرآن شفتوا هذا تفسير القرآن موجود هم في المكتب معكم في الحوزة هناك تفسير نسيت عنوانه بس تفسير جدا لطيف وعنده كتب الحجاب وفي حقية الدين وفي الرد على المسيحية الظاهر واليهود وجبنا من العلماء وقعا حينما اطلع على الحقائق خصوصا البشارة طبعا الدلائل والقرائن الأخرى إذن الطريق الثاني هو البشارة زي ما قرأنا في الآية وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين إليه من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا طبيعته اللي بعد ما يؤمن ما بيؤمن هذا طريق طريق آخر الناس يعني في زمان مثلا ينصص على نبوته هذا طريق نقدر نخلي طريق قلنا المعجزة والبشارة وهذا الطريق الثالث اللي هو الناس ذاك البشارة لأنه يأتي فيما بعد بينما الناس في زمانه كما وجدنا نبي الله إبراهيم سلام الله عليه يقول نبي الله لوط نبي ويبعثه مثلا إلى منطقة فلان نبي فلان نبي فلان نبي في زمان في زمن نفس النبي يعين ماذا أنبياء ونص على أنبياء بإذن الله سبحانه وتعالى هذا يكون من الطرق التي ماذا تورث اليقظ واليقين بأن هذا نبي من الأنبياء والأمر الرابع والأخير هنا هو ما ذكر تقريبا أنه مسألة ما نسميه بالشواهد والقرائن المحتفة بهذا النبي مثل شخصية قبل البعثة الشخصية قبل البعثة لها أثر كبير في أحسنت في قبول قوله وهذا ما نجده واضح في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي عاش 40 عاما بين ظهراني قريش لاحظ 40 سنة مو سنة وسنتين ولا 10 ولا 20 40 عام علين صار كهل ورجولة رجولة 40 تجد هذا الرجل عاش بين ظهرانيهم بكل صدق ونزاهة وسلوك متميز لم يعرف عليه عثرة لم تسجل عليه خطأ يسجل عليه خطأ أو اشتباه أو غير ذلك كان صادقا كان أمينا بل كانوا يؤمنونهم على أموالهم وأعراضهم كان يعطوه الأمانات يحفظها واشتهر في ذاك الزمان قبل البعثة بالصادق الأمين ومن هنا حتى ألج أعداء من قريش والذين قاتلوا وكابروا وغذر لم يذكروا عن حياته شيء أساسا لم يقل أنه كان يعاقر الخمر نستجير بالله كان كذا كان كذا كان من الشباب المستهترين مثلا كان من شباب قريش المعمولين العاديين مثلا أبدا ما وجد شيء كل ما ذاق قالوا ساحر مبين وتأتي القضية قالوا ساحر في اتهامهم لاحظ ومن هنا تلقى هذه القصة اللطيفة يعني هذه عام يعني هذا القرآن سواء شخصية أو ما يقوله كذلك يعني ما يدعي مثلا ما قاله عن الله عن صفات الله عن الدين عن الأخلاق عن إلى غير ذلك كل هذه تدخل في هذه البوتقة إن صح التعبير ونسميه بالقرائن والشواهد أذكر لك بعض نموذجين سريعين النموذج الأول ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد أتقول أنك رسول من الله يعني أنت مرسول من الله سبحانه وتعالى قال نعم أنا نبي الله أنا رسول الله قال إذن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله اللهم صل على محمد الجماعة استغربوا كيف تؤمن بهذه السرعة قال لقد عهدناه في الجاهلية معا صادقا أمينا كنا نؤمنه على أموالنا وأعراضنا ومعروف عندنا بالصادق لا نصدقه في هذا كان سلوك النبي مؤثر في قبول الكثير لدخول الإسلام والدين إلى غير ذلك. هذا فضلا عن التعاليم التي جاء بها قسم ربما احتك بشخصيتنا، ولكن لما شاف التعاليم ونظر إلى التعاليم والدساتير والنظريات الإسلامية التي أتى بها النبي من قبل الله سبحانه وتعالى واقعا يكون بأن هذا دين حق. ثم تجد النجاشي مثلا بقضية جعفر، هذا المثال الثاني والنموذج الثاني. النجاشي لماذا أعطى جعفر والمسلمين الأمان؟ لأنه وجد بأن التعاليم التي أتى بها حينما استعرض له جعفر تلك الخطبة المعروفة، كنا قوم جاهلية كذا وكذا وكذا وكذا، وجاءنا شنعف نسبه وحسب منا وإلى غير ذلك، وجاب تعاليم وتكلم عن عيسى وسيدة مريم بما في القرآن الكريم. هنا هو قال الرب بأنه كان من المؤمنين، يعني آمن نبي الله النجاش، آمن بالنبي سلام الله عليه. إذن هذه تقريبا نسميها بالطرق الأربع الموصلة إلى الاطمئنان واليقين وصدق هذا النبي. أولا المعجزة، ثانيا البشارة، ثالثا التنصيص، الرابع القراءة والشواهد. هنا ذكر فقط ثلاثة، احنا ذكرنا باب الإضافة. هذا تمام الكلام في المقام الخامس، واضح؟ طبق العبارة عشان ندخل البحث. قال ننهي بعد هذا البحث. رابعها أنه لا يلزم تكرار المعجزة للتصديق بالنبي، لا يلزم، لأن اللازم هو حصول العلم بصدق النبي، وهو يحصل بمعجزة واحدة، ولا يكفي معجزة واحدة تكفي، بل لا يلزم رؤية المعجزة، بل لا يلزم حتى رؤية المعجزة. مثل النبي معجزة نحن متقاطعين بصدورة، مثل شق القمر، مثل جريان الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تسبيع الحصى في يديه الشريفة، مثل مجيء الشجرة إليه حينما دعاها، وكثير من هذه الأمور رغم نحن ما شفناها لكن مقاطعين نقلت لنا بالتواتر إلى غير ذلك. بل لا يلزم رؤية المعجزة لأن نقلها متواترا يوجب العلم بوقوع المعجزة وكونها شاهدة لصدق النبي. هذا إلى هنا مطلب آخر. وأما الآن تكرار معجزات، قال وأما وقوع المعجزات المتكررة عن بعض الأنبياء فلعله لبقاء الحاجة إليها، لأنه لا زالت الحاجة، قد يكون ذلك الناس ما تكفيهم واحدة ثنتين وثلاث، لأن الله سبحانه وتعالى لطيف بعبادة، مو قضية عناد إلا محرة واحدة تؤمن ولا كيف، الله لطيف بعبادة ويجري الأمور على المصالح وما يخدم هذا الإنسان. وأما وقوع المعجزات المتكررة عن بعض الأنبياء فلعله لبقاء الحاجة إليها لصيرورة نقلها متواترا للغائبين وغير الموجودين حتى يحصل لهم العلم بوقوعها كالشاهدين، يعني كاللي عاشوا مع النبي. ومن ذلك ينقدح أن المعجزات المتكررة لا تخرج عن عنوان المعجزة ولو وقعت بعد العلم بنبوة النبي بدعوى أنها مجرد كرامة وليست واقعة لحصول العلم بالنبوة بعد دعوة النبي والتحدي، لأن هذه المعجزات المتكررة موجبة لحصول العلم للغائبين وغير الموجودين من النسل الآتي، فليست مجرد كرامة كما فرقنا بينها في البحث السابق. وكيف كان؟ فقد أفاد وأجاد الإمام البلاغي الشيخ محمد جواد البلاغي قدس سره حيث قال إن الذي يحتاج إليه في أو يحتاج إليه في تصديق الرسالة ومنقولها هو العلم بالمعجز لا خصوص مشاهدته ولا تكراره. وما هو خصوص يعني هو العلم، نعلم أنها صارت معجزة ولا يحتاج إلى المشاهدة والرؤية ولا تكرار أساسا إلا للضرورة كما قلنا. وما ذكر يظهر أيضا وجه عدم إجابة الأنبياء لبعض الاقتراحات الواردة من المنكرين لخروجها عن كونها إتماما للحجة، هذا مع ما في طلبهم من المحالات، طبعاً يطلبوا أشياء مستحيلة كمجيء الله سبحانه وتعالى مع أنه محيط على كل شيء، وقالوا لن نؤمن لك حتى كذا نأتي بالله قبل إلى غيرها من الآية الشريفة في سورة الأسرى.
مسلمين قالوا احنا لن نؤمن بنبيكم إلا بأن تجد لنا معجزة أو كرامة حتى نؤمن. لما تطلع عندنا فترمون في كتبنا.
نعم صح.
لم نعلم ونزم يقينا ونقول أنه صدق من معجزة.
نعم.
في هذه الحالة يعني نصدم نحن بيه.
إيه. تصدر وصدرت أصلا معنى الروايات تشيل كثير بعض مثلا يعني مثل هذه المسألة من إنسان يأتي للنبي أو الإمام يظهر له معجزة ويتحقق. بل قلنا أكثر من ذلك ويأتي شرح بحث الإمام بأن نفس الإمام هذا
يعني الإمام يريد يصدر معجزة. هل معجزة هذه تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيه بالأمانة خصوصا إذا يدركه خصوصا هذا مع الملازم بأن هذا وصي ذلك النبي. فإذا كان هذا الوصي يصدر المعجزة باب أولى أن ذاك النبي يصدر، فيكون من باب الأولوية القطعية منه. وإذا كان هذا وصيه هكذا معجزته وهذه كرامته على الله، كما نجد أنت لو تقرأ في سيرة الأنبياء سلام الله عليه كثير من اليهود والمسيح حينما التقوا بالإمام الحسن أو الحسين أو بعض الأنبياء سلام الله عليهم آمنوا، خصوصا الإمام رضا مثلا وغيرهم لمن صاروا سواء عن طريق العلم والمعرفة أو لا، أو عجيب من هذا الرجل معاجز وكرامات إلى غير ذلك فآمنوا لا أشكال. يعني فلو فرضنا بأنه جاء إنسان مثل فرضك، نعم إذا الإمام يدرك واقع حاجة هذا الإنسان للمعجزة يجري عليه لأنه مقتضى اللطف أساسا الله سبحانه وتعالى، ما يفرق عنده واحد ولا مليون. هذا المسكين المؤمن جاء وهذا المسيح فرض اليهودي مسكين بيؤمن ولكنه يحتاج إلى معجزة، فإذا عرفوا صدق نيته وكذا مهم الناس اللي يتلهى ولا يضيع وقت الإمام أو كذا مثلا كما ذكرنا عم تجري ماكو أي مانع، لا مانع عقلي ولا مانع نقلي أساسا. بل هذا تمام الكلام في المقام الرابع. خامسها المقام الخامس أن المعجزة ليست طريقة منحصرة لتعريف النبي أو الإمام. عفوا الإمام لأن تبيات الكلام أن النبي أو الإمام حتى الإمام يحتاج إلى معجزة في إثبات إمامته كما هو معروف لإمكان تعريفه بسبب تعريفه، يعني ليس بالضرب معجزة لو كان بتعريف آخر. طبعا الإمام ماذا الإمام الباقر مثلا ما صدرت عنه معجزة مثلا وصلت عنه معاجز وكرامات، لكن غير يكون ما صدرت فرضا ويكفي أنه الإمام زين العابرين ماذا أشار إليه ونص عليه فضع عن الرواية العامة هذا يكفي. خامسها أن المعجزة ليست طريقة محصلة تعريف النبي أو الإمام لإمكان تعريفه بسبب تعريف نبي آخر بالبشارة عليه إن لم يكن موجودا حال التعريف، كما وردت بشارات متعددة عن الأنبياء السالفة في حق نبينا محمد صلى الله عليه وآله، كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وباللطيف أن السيد الطبري قدس الله نفسه الزكية يشير إلى هذه النكتة التفسيرية، يقول لماذا قال مبشرا، ولماذا قال لم يقل مصدق بيني من التوراة برسول يأتي، لماذا قال مبشر؟ هذا يقول إشارة البشارة عادة فيها شيء غير متوقع، لما يقول أبشرك بشيء بشارة أنت ما كنت تدري، ولا إذا كانت تدري ما تصير بشارة، ما تلاحظ البشارة أبشرك مثلا أن القضية حلت أنت ما تدري أنها حلت، أو أقول مثلا بشارة أن مثلا أن أباك جاء مثلا إلى قوم أنت ما تدري أن جاء إلى قوم. لاحظ البشارة عادة شيء غير متوقع، فإذا يقول مبشرا يعني إشارة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي بتعاليم وقيم أصلا فوق يعني ما كان فقعها الناس ولم يأتي بها الأنبياء، يعني لا نبي الله عيسى ولا قبل الأنبياء أتوا بهذه التعاليم، ومن هنا من يأتي بهذه التعاليم فقط النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فمن هنا دينه أفضل الأديان وشريعته أفضل الشرع وهو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء، لأن أكو تلازم بين عظمة النبي وعظمة شريعته، يعني وجود العلمي الشريعة وجود علمي للنبي فهي إشارة إلى عظمته سلام الله عليه، يعني هذا مبشرا باب الإشارة يعني. نعم هذا يقول ببشارة ثانية يعني تعتبر المعجزة أولا البشارة ثانيا أو بالنص ثالثا، قال أو بالنص عليه إن كان موجودا حاله كتنصيص بعض الأنبياء على بعض آخر فلا وجه لحصر تعريف النبي أو الإمام في المعجزة كما يظهر من عبارة المصنف حيث قال نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، وذلك منحصر بأن ينص بعد. يعني الآن بعد ذلك ما ذكرنا في الشرح يقول إذا وضحنا هذه المسألة بعد يظهر وجه التأمل في كلام من العلامة الشيخ المضفة حينما حصر القضية في وين؟ في المعجزة. قل لا، قضية تصديق النبي لا تنحصر وين؟ بالمعجزة، بل هناك البشارة، هناك التنصيص، هناك كما قلنا القرآن والإشارات، فحصره في المعجزة هذا فيه تأمل بل فيه منع أساسا. هذا عبارة إذن يقول هكذا قال حيث قال نعتقد، هذا كلام من الشيخ المظفر، فيه تأمل فيه منع، حيث قال نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، وذلك منحصر بأن ينصب على رسول وحجة يقيم أهلهم إتماما للطف واستكمال الرحمة إلى أن قال وذلك الدليل هو سمى بالمعجز أو المعجزة. نقول لا، في طرق أخرى نثبت لها. نعم انتهى. قال ثم إن لزوم التعريف المعجزة أو البشارة أو التنصيص أو قلنا رابعا كالقرآن والإشارات فيما إذا لم يكن حال النبي وصدقه وأمانته موجبا للعلم بنبوته. يقول هذا إذا كان ما عندنا طريق للعلم بنبوته، لكن إذا أنا أعلم ما أحتاج إلى المعجزة، ما أحتاج إلى كل الطرق، إذا أنا عندي علم وقطع بأي طريق آخر أن هذا نبي الصادق لا أحتاج إلى المعجزة ولا أحتاج إلى البشارة ولا أحتاج إلى التنصيص إلى غير ذلك. وهذا تقريبا فيه إشارة إلى الأمر الرابع اللي ذكرناه، القرائن، مثل اللي واقف على تعاليم النبي وكذا ودرك عظمته، هذا ما يحتاج أصلا إلى شيء. وإلا يعني إذا كان هو آمن مصدق بهذا النبي فيكون هذا كلها أمر زائدة عليه في حقه، يعني وإلا فهو فضل في حق من عرف، مثلا كأمير المؤمنين سلام الله عليه أو بعض الشخصيات المتميزة مثلا، ولكن حيث لم يعرف أكثر الناس بها إلا بالتعريف، يعني لم يعرف أكثر الناس بهم يعني بالأنبياء إلا بالتعريف يعني بالمعجزة وغيرها، فاللازم هو التعريف بأحد الوجوه المذكورة يعني بالمعجزة أو البشارة أو التنصيص حتى يتم الحجة على كل أحد ولا يبقى عذرا لأحد من الناس. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام الخامس. المقام السادس، المقام السادس لأنه إحنا أثبتنا في الأبحاث السابقة إن المعجزة لا بد هي أمر خارق للعادة، تأتي في مقام التعدي، لا يمكن مغلوبيتها، لا يمكن القدرة على نقضها وإبطالها إلى غير ذلك. ما هذا ما في كلام، لكن الكلام في دعوة من؟ في دعوة المصنف حينما قال إنه بالضرورة أن تكون معجزة تتناسب مع ما هو المشتهر في عصره، حتى هذه العبارة قال عبارة العلامة المظفر ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون. يقول هذا فيه أولا وثانيا. أولا ما معنى قطع يا أخي بأن لكل نبي معجزة؟ ما هو بالضرورة أن الطريق ما منحصر في وين؟ في المعجزة، قد يكون جاءه النبي صدقه من خلال البشارة ولا يحتاج إلى معجزة، أو من التنصيص نبي الله إبراهيم نقصص زيد من الناس أن نبي من قبل الله وراح أبلغ ولا عنده معجزة. إذن ليس بالضرورة أن توجد لكل نبي معجزة لأن الطريق لا ينحصر فيها. هنا قد يقال إن مقتضى قوله تعالى القرآن يقول ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا دليل أن لكل رسل معجزة، هذا يشكل القرآن يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، البينات يعني المعجزة، لكن ندفع هذا الإشكال نقول لا، البينات أعم من المعجزة، البينات قد يقول البشارة بينة، التنصيص بينة، القرائن وبينة أحسنتم، هذا البينة أعم من أنت لماذا حصرت البينة بالمعجزة. إذن هذا الإشكال لا يرد. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا وجود المعجزة لكل نبي فالمناسبة الشر في عصر غير معلومة، فرضنا نقول بأنه لو فرضنا تنزلنا الآن عن الجواب الأول ما نريده، فلنقول أن لكل نبي معجزة، لكن هل بالضرورة العقلية أن تكون من سلخ ما اشتهر في زمانه؟ مثلا الشجاعة في نبي الله موسى أو الطب في نبي الله عيسى أو البلاغة والفضاحة في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما موجود بالضرورة يعني. نعم قد يكون، لكنه ليس بالضرورة أن يكون أحسن. وإلا للنبي معالج ما لها ربط بحال اجتماع شق القمر، شرابط فنون العلم في القريش أو جريان الماء أو غيري ذلك. هذا تمام الكلام وين؟ السادس. واضح المطلب؟ هذا مطلب جميل جدا يعني، شيء لطيف أنت تستفيد منه بأنه ما عندنا ضرورة قطعية أنه لازم لكل نبي معجزة، وأولا وثانيا أنه لازم تكون معجزة مناسبة ومصانقة لما أشهر، لا كل لا هذا ولا هذا. وكل هذا مبني على أنه المعجزة أحد الطرق الموصلة للقطع من نبوة هذا النبي، أحد الطرق، ولا توجد طرق ماذا أخرى. هذا السادس. البحث السابع يأتي مفصل الكلام عن القرآن بأن المعجزة في القرآن مو منحصرة في البلاغة والفصاحة، هذا أحد نسميه صح التعبير، نحن يعني نقول بأنه أحد الأمور التي في القرآن كمعجزة وهي بلاغة وفصاحة، ولكن لا ينحصر معجزة القرآن في البلاغة والفصاحة، بل كذلك في العلوم في المعارف في الحقائق التي أتى بها، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عنها مفصل. إحنا بعد ما ندخل فيها أن هناك حقائق ومعارف أصلاً لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق القرآن، وهذا دليل إعجازه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى. هذا أنا أتصور يأتي في محل نتركه. الثامن شو يريد يصلي؟ يريد يشير إلى هذه المسألة وذكرناها في بحث السابق تقريبا، بأنه الدليل على لزوم إقامة المعجز وتعريف النبي والرسول هو نفس الدليل على لزوم إرسال الرسل. يعني هناك تلازم بين ضرورة إرسال الأنبياء وبين تعريفهم بأحد الطرق، أما بالمعجزة أو بالبشارة أو بالتنصيص أو بالقرار والشوهر. وإلا إذا قلنا فقط الله سبحانه مقتضى قاعدة اللطف واللطف الإلهي أنه يرسل الأنبياء ولكن ما يجب على التعيين، هل يستلزم نقض القرار ولا يستلزم نقض القرار؟ يستلزم نقض القرار. هل قلتنا يا زيد ما كنك يا زيد غزيت، يعني أنت تقول الآن بالدليل العقلي ضرورة بعثة الأنبياء، تقول نعم الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء ولكن ليس بالضرورة أن يعين، لازم الناس تروح تدور له. لا ما ممكن أصلا، هذا يعني خلاف الدليل، خلاف اللطف الإلهي. وإلا إذا كان هالكلام الناس ما راح يعرفوا، بالتالي ما راح يستفيدوا منه أساسا، وبالتالي ما تحقق الغرض الإلهي من بعثة الأنبياء وخلاف عناية الله سبحانه وتعالى. من هنا في عبارة أخرى استكمالا للرحمة واللطف، يعني جعل من تابع الدليل نفس الدليل الذي قمناه في بعثة الضرورة وبعثة الأنبياء، وبنفسه الذي يقول لا بد من تعيينه وإظهاره للناس بأحد الطرق التي تذكرناها. هذا في المقام الثاني. المقام التاسع، كيف نستدل يعني عن طريق المعجز؟ ما هو الطريق إن صح التعبير؟ نقول طريق قائم يعني الاستدلال بالمعجزة على نبوة هذا النبي، وهذا مبني على هذه النكتة، وهي استحالة صدور المعجزة على يد من؟ يد الكاذب. فإذا صدرت على يد إنسان حتما نثبت ماذا؟ صدقه، لأنه يستحيل أن الله سبحانه وتعالى يجري معجزة على يد الكاذب، وهذا خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المقام التاسع، هذا هم ذكرناه في البحث السابق في شيء هو جديد. المقام العاشر والأخير في البحث، ما هو التكليف الشرعي الذي ينبقي على الإنسان أو العقل فرضا أفضل أنه شك أن هذه معجزة أو لا؟ شك، نقول في الوظيفة في المال شك أجهزته هو أن يتفحص، يسأل، يبحث، ما يكون ساكت وواقف. النبي سوى معجزة فرضا، هذا قال أنا نبي وهذه معجزتي، الآن شك معجزة صحيح ما هي صحيح، فينبقي عليه أن يفحص ويتحقق. قد يقول قائل يقول لا، هو يكفي أنه ينظر إلى ماذا يدعو، إن دعا إلى حق دعا إلى باطل، إن دعا إلى باطل خذ واضح أن هذا كذاب، مثل المشعوذين وبعض مدعي النبوة، يدعي أنه نبي ولكن يؤمر بأشياء أصلا لا يقر بها لا عقل ولا شرع ولا عرف، يجوز المحرمات يجوز المحظورات والعياذ بالله إلى غير ذلك. لاحظ، أو أنه يدعو مثلا تعرف انه ما هو نبي صحيح، انه ينكر المسلمات او يدعي اشياء مستحيلة عقلا، مثل ان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء فربان، ان الله جسم، ان الله مركب، اننا يوميا اروح لله واقعد وياه في الغار الفلاني مثلا. هذا كله يبين انه وين دجل، حتى لو سوى معجزة ظاهريا عطوا من التمام بالسعر والشعوذة، لان نستطيع عن طريق العقل ببعض. لكن هذه امور محدودة. هذا اولا. ثانيا، قد يدعي النبوة كاذب ولكنه ما يدعو للحق الا الباطل، يدعو لمن؟ الى الحق. يعني يأخذ تعاليم الدين الحق وروح يدعي انه نبي ويقول صلوا وصوموا وتعبدوا وزوروا الاخوان وطعموا الفقراء، فيدعو الى امور حقة رغم انه وين كاذب، لانه قد يبحث عن منصب، يبحث عن وجاهة، يبحث عن اموال والعياذ. كما تجي بعض الدعاة المنحرفين يكتشفوا نهاية امرهم انهم منحرفين، رغم ان عندهم اشياء حلوة دعوا لها، يعني دعوا للتمسك، دعوا للعفة الى كذا، ولكنهم عندهم اهداف كذا. نعم. اذا تكليفنا هو انه لو شككنا لازم نبحث، وصلنا الى نتيجة، وصلنا ما وصلنا بعد ما اني مكلف بتصديق هذا النبي، لان ما عندي قطع يقين، والله ما يكلفني انني اقالب عقلي وقصنا عليه اقبل به حتى لو ما اقتنع به. الله تعبدنا بالعقول، الله سبحانه وتعالى لا يخالف العقل الى غير ذلك. واضح هذا المطلب؟ احنا ما طبقنا من السادس. يلا نقرا شكل سريع. قال سادسها، واضح المطالب، سادسها ان المعجزات، شوف هذا من الباحه بين قوسين فائده هذا الكتاب في بعض الامور ترتيبه، وان كان يعتبر هم مختصر، لكن هذه بعض المطالب ما تشوفها انت لا في مثلا على يزدي او كذا، تجدها هني في مطالب شفتوها مثلا بدايه الباح، مطالب مهمة ولطيفة، بعضها مطالب صعبة وبعضها بسيطة كذا، لكن حتى مثل هذه المطالب السهلة لكن فيها مطالب علمية جميلة. يعني شو متأكد أنك الآن استفدت منها في بحث النبوة؟ قد يكون ما تتبصر في ذهنك أو ما تشوفها في كتاب آخر أو ما تدرسها فرضا، من باب الفائدة. يعني قال سادسها أن المعجزة لزم أن تكون ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها جميع الناس، مع اقتران المعجزة بدعوى النبوة والتحدي لتكون دليلا على مدعى، وهذا ظاهر لا كلام فيه، ولكن الكلام في دعوى المصنف حيث قال ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم الفنون. فإن فيه أولا هذا إشكال، إن لا نعلم بوجود المعجزة لكل نبي، ما عندنا قطع لاحتمال أن يكون التعريف ببعض الأنبياء بالبشارة كما حدث أو بالتنصيص كما عرفت جواز الاكتفاء بهما. لا يقال إن مقتضى قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا مطلق الأنبياء فعلهم بينات، أن لكل رسول معجزة. لأننا نقول لا يقال هذا الإشكال، لأننا نقول جوابه، لأننا نقول أن البينات أعم من المعجزة، هذا أولا. وثانيا، إنه لو سلمنا وجود المعجزة لكل نبي فالمناسبة لما يشتهر في عصر غير معلومة، مو بالضرورة، وإنما اللازم كون معجزات الإعجاز، حتى لو كان مشتهرين بالطب نبي الله عيسى يقدر يجيب لهم أشياء ما لها ربط بالطب وصدقوا، هل في تكون طاعة الإعجاز؟ نعم المناسبة تفيد أكثر أو شيء، هذه مسألة أخرى، لكن ما معنى ضرورة هالطريقة. سابعها، أن معجزة القرآن ليست منحصرة في بلاغته وفصاحته كما سيأتي التصريح بذلك عن المصنف أيضا حيث قال يجينا كلام مفصل. عقيدتنا في القرآن الكريم في البحث التاسع، نعتقد أن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم في تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي عجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة. ها لاحظ، وفي محتوى، يعني هذا من الإعجاز كذلك، وفي محتوى من حقائق ومعارف عالية لا يعتريها التبديل والتغيير والتحريف الآخرة، فلعل الاكتفاء بهما في المقام لكونه في مقام بيان المعجزة المناسبة لما اشتهر في عصره من العلوم والفنون فلا تغفل. ثامنها، أن الدليل على لزوم إقامة المعجز وتعريف النبي والرسول هو الدليل على لزوم إرسال الرسل، إذ لو لم يقم المعجز لا يتم الحجة، ولما تمكن الناس من معرفة ما يحتاجون إليه من المصالح والمفاسد، مع أنه لازم أو واجب في عنايته الأولى وحكمته الكبرى. ولعل إليه أشار المصنف لقوله إتمام اللطف واستكمال الرحمة. تاسعها، أن طريق الاستدلال بالمعجز هو أن يقال إن ظهور المعجز على يد النبي أو لم شاهد صدقه، صادق. لماذا؟ وهذا من أحد حسنات الحسن والقبح العقليين. بخلاف لو قلنا بالحسن والقبح الشرعيين قلنا هذا من النقوض على أنه يجوز لله أن يجري المعجزة على يد الكاذب. استجيروا بالله. إن ظهور المعجز على يد النبي أو الإمام شاهد صدقه، إذ لو كان كاذبا وجب على الحكيم المتعالي تكذيبه، وإلا لزم الإغراء إلى الضلالة وهو لا يستر منه تعالى. عاشرها أن الوظيفة في الموارد التي شك في إعجازيتها هو التفحص عن حالها والرجوع إلى القرائن والشواهد دفعا للضرار. ربما يقال مثل هذا المورد يقول لا عدة طريق نستطيع أن نكشف أن هذا يا كاذب غير كاذب. مثل وين قال ينظر إلى مدعي المعجزة، هل يدعو إلى الحق أو الباطل، أو أن كلماته تخالف مسلمات الأديان أو واضحات العقول أم لا. لكنه هذا لا يخلو من النظر، إذ من الممكن أن يدعو إلى الحق ولا يخالف قوله مع مسلمات الأديان وواضحات العقول، ومع ذلك لا يكون في دعوة صادقة. مثل بعضهم الآن عند أصلاح رسالة أصلاحية في المجتمع وعند تعاليم وعند مخذلها من الأديان ولا يخالفها ولا يخالف العقول ويدعيها بالنبوة، هم كاذب. ولكن كل تعاليم يجيبها صح بحثها مش لهم صادقة، إذا مو طريق كاف لاكتشافه. نعم لو كان مخالفا، نعم في المورد وهذا مورد قليل مو كثير، نعم لو كان قوله مخالفا لواضحات العقول كما مثلنا يدعي أن الله مركب ويرى ومسلمات الأديان، كان ذلك من أوضح الشواهد على كذبه. ثم بناء على لزوم الرجوع إلى القرآن والشواهد، فإن ظهر الصرف هو وإلا فلا تكذب لعدم قيام الحجة. نعم أنت تروح تشوف القرآن وكذا وتدرس الوضعية وكذا وتفحص، إن وصلت نتيجة وصلت لها، ما وصلت لها فحل أنت ما أنت مكلف ولا إلهنا، ليست حجة قائمة عليك. إلى هنا بحمد الله ثم الكلام مفصلا في 10 مقامات وين في عقيدتنا في معجزة أنبياء. يأتي إن شاء الله الكلام في البحث الآتي في عقيدتنا وين في عصمة الأنبياء، وهذا من الأبحاث جدا المهمة والتي ينبغي واقعنا الاعتناء بها والاستفادة منها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.